مش المناصب يلي بتغريهم، بل إخضاع من في الصف الأول من أصحاب النفوذ المالي الاجتماعي السياسي الاقتصادي والإعلامي. أما عن الطريقة فحدث ولا حرج، فمن الرشوة، الابتزاز، التهديد، حتى منشوف بعض الفضايح المالية وحتى الجنسية بأوقات مشبوهة. بالخفاء يعملون عنوان حلقتنا من برنامج بين الكفر والحرية. خليني بالأول رحب بضيفتي بالاستوديو الدكتورة منى الباشا، مديرة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية بالجامعة اللبنانية الفرع الثاني، وأستاذة ومحاضرة بالكلية. أهلا فيك دكتورة.
أهلا فيك، بدي أتشكرك كمان لاستضافتي مرة جديدة ببرنامجك يلي كمان هو محبب لقلبي، وخاصة المواضيع يلي الجريئة بدي أقول يلي عم تطرحيها.
أهلا فيك. أهلا فيك. هن منظمات، مجموعات سرية، تكتلات، قوى اقتصادية، وممكن بعض العائلات الكبرى، متهمين بالتحكم بمفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية وحتى الترفيهية. منهم جمعية الجمجمة والعظام يلي تأسست سنة 1832 وكانت تعرف بوقتها بأخوية الموت، طقوسة ماسونية، وهي فرع من حركة التنويريين بيجتمعوا أعضاء بسرية تامة بمكان يدعى القبر، ومن أبرز أعضاء رئيسي الولايات المتحدة جورج بوش الابن والأب. من المنظمات السرية أيضا منظمة رهبان الفجر الذهبي، تأسست ببريطانيا من قبل أعضاء سابقين بالماسونية. الوثائق الأساسية لهذه المنظمة بتحتوي على أكثر من 60 طريقة لممارسة السحر والشعوذة وتعاليم المذهب اليهودي. من المنظمات المتهمة أيضا بالعمل على حكم العالم روسيكروشنز، تأسست بالقرن 17 بألمانيا، أعضاء بأيدوا اللوثريانية وهن من أعداء الكنيسة الكاثوليكية. منظمة المعابد الشرقية تأسست ببداية القرن 20 واعتمدت على الماسونية بمبادئها وتعاليمها. عندهم ديانة خاصة فيهم وهي ثلامة يلي أسسها أليستر كراولي. كتاب المقدس اسمه كتاب القانون، بمارسوا طقوس بمجدوا فيها الآلهة الفرعونية والشيطان. دكتورة منى الباشا، اللافت والمشترك بهيك منظمات هي إنها سرية، ما بيصدر أي شيء علني عن اجتماعيتها. لماذا السرية دكتورة؟ ماذا يخبئون؟
هلأ ماذا يخبئون؟ لو كنا منقدر نعرف شو بيخبوا ما كنت عم تعملي حضرتك الحلقة.
أكيد.
عم بقول هيدا حتى أقول إنه كل ما كتب عنهم هو أكتر بيروح باتجاه التخمين والتقدير. يعني حتى في كتاب طالع عن الماسونية، يعني وأنا إنه كان في كتير حرص إنه حتى الواحد ما بيقدر يحصل عليه، ولكن قدرت حصلت على نسخة منه. طبعا بيحطوا فيه الرموز تبعهم والطقوس وإلى آخره، ولكن كله إنه يروى عن، يحكى عن. حضرتك أنت وعم تعرضي كمان لاحظتي أنه كنت عم تقولي أنه يقال كذا بتقوسهم هي كذا، فلو ما كانوا ما منعرف عنهم ما كانوا أنه بيتسموا بالسرية. هلأ أنا باعتقادي أنه نشأة معظم هذه الجمعيات السرية نشأت بفترات كانت فيها أوروبا شوي إذا بدي أقول المسيطر عليها هو أكثر التيار الديني المتشدد. وبالتالي يعني مشان هيك يمكن أخذت الطابع السرية. هذا اللي عم بقوله هو تحليلي أنا الشخصي. هلأ اليوم مثلا وقت اللي بتروحي على اسكتلندا، وأنا لأنه زرت اسكتلندا، فأنت وماشي بالطريق وأنا الحقيقة تفاجأت لأنه أنا مثلك بعرف أنه الماسونية على أساس أنه هن كتير سريين وأماكنهم اللي بيشتغل جمعوا فيها سري وإلى آخره، ولكن بتتفاجئي إنه بتشوفي أرمى على مداخل بعض البنايات يلي بتشير على أنه مثلا
هيدا محفل،
محفل لوج للمصونة. دونك ما بعتقد أنه
هالقد الشغلة بعد بوقتها
أكيد كان عندها هالطابع السري. خاصة معلش لو استطردت شوي
أكيد.
صغيرة
أكيد.
يعني شفنا كيف صارت عملية كيف تنصروا بأوروبا. يعني بأوروبا مش دغري كل الناس صاروا طبعا كلهم مسيحية وتعمدوا. بقيوا حوالي القرنين ثلاثة كانوا يعني البيان الوثنيين إلى جانب اليهود والمسيحيين اللي كانوا بهذاك الوقت، كانوا عايشين مع بعضهم لحين ما نشأ هالتيار المتشدد داخل الكنيسة وألزموا الكل
بأنه يتعمدوا يصيروا مسيحيين.
وفي يمكن بعض الأشخاص يلي هن أنه تعمدوا غصب عنهم مش بعن قناعة، وبالتالي يمكن استمروا بطريقة سرية يمارسوا الطقوس اللي هن
أو
كانوا
معتقداتهم اللي هن بيأمنوا فيها.
وتلاحظي دائما نحكي سحر وكذا
وكتاب مقدس ومكان اسمه القبر، يعني في عندهم شيء روحي إذا بديك، روحاني
مش روحاني بالمعنى اللي نفهمه نحن المسيحية،
لا لا عم بقول لك روحاني بالنسبة لألون
صح،
يعني بالنسبة
يلي مرتبط بديانتهم هن، يعني إذا كانوا بيان أو كانوا حتى يهود أو غيرها أو غيرها من الديانات يلي اتمحلت واختفت أكيد مع انتشار المسيحية وسيطرتها، ولكن بقيت أنه هيك بتغذي الخيال تبعنا نحن، لأنه نحن منحب أنه هاي دول القصص وأنه منشوفهم
إيش المخباية بدل في هيك سيسبنس فيها تشويق. من العوامل المشتركة أنه معظم أعضاء هيك منظمات بيكونوا من أصحاب النفوذ، ويقال أنهم من أجل استقطاب الكبار بيستعملوا الرشوة بالمال والجنس كما والابتزاز السياسي والتهديد بالفضايح والإفلاس. دكتورة، إذا بدنا نأكد هالنظرية، هل فينا نحكي عن الفضيحة الجنسية لبيل كلينتون مثلا ومقاضاة دونالد ترامب
مثلا؟ يعني إذا كان فعلا لا مش فعلا بدي أقول إذا كان نعم فينا أنه نحطهم ضمن هيدا الإطار، ولكن هون أنا بدي بس أعمل هالنيوانس، بدي ميز بين هالجماعات السرية اللي حضرتك تفضلتي وعرفتي عنها واللي هي أقرب إلى الشعوذة والهيدا، وحتى أنه الماسونية
عندهم طابع ديني أكتر يعني،
وبعض الجماعات المصالح يلي هن دايما بيكونوا أكيد من أصحاب النفوذ، من الأشخاص يلي عندهم مكانة بالمجتمع، مكانة اقتصادية مهمة، بيأثروا على الحياة الاقتصادية والسياسية تبع البلد، ممكن يكونوا ناس عندهم يعني نافذين بقطاع المصارف بالمصانع بمجال النفط إلى آخره، وبدهم مثلا يحصلوا على بعض الأمور وبيستعملوا هيدي
يعني بتحسي كأنه يعني بمحل في قرار اتاخد بشي محل وبيل كلينتون ما نفذه، أو نفس الشيء بالنسبة لدونالد ترامب، أو نفس الشيء بالنسبة لاغتيال كينيدي مثلا، يعني بتحسي في شيء صار ونرفض من جهة جهة نافذة أكيد، لأنه في ناس ما في عندها فضايح لا جنسية ومالية ولا شيء، من بعد ما يظهروا من إذا بدك من محل النفوذ، من مكان نفوذهم، في فضايح ما بس بتضل مخباية
وبيستعملوها وقت
اللي بدهم.
هلأ إذا باخد أنا اللوبي مثلا، لوبيات بشكل عام واللي كتير بنحكي عنه بلبنان، بنحكي عن اللوبي اليهودي بالولايات المتحدة وتأثيره وكذا، اللوبي هن مجموعة أشخاص عندهم مصالح، يعني ممكن يكونوا أصحاب مصانع مثلا بقطاع النفط اللي هو كتير مهم بالولايات المتحدة، ممكن حتى مزارعين، لأنه مش مزارعين عنا بلبنان عنده شقفة أرضه 2000 متر 3000، بنحكي عن مد عين يكون نظر، يعني أمريكا بتصدر قمح، بتصدر درة، يعني هاو عالم بهزوا الاقتصاد الأمريكي بيستعملوا عادة هالطرق هيدي إذا بدهم يمرقوا قانون بالكونغرس، إذا في قرار بدو يصدر وهن بيأمن لهم مصلحتهم، قد يكون القرار أحيانا يمكن ما بيأمن مصالح الناس بشكل عام أو العمال اللي عندهم، وبالتالي هالصراع بين
القوى النفسة
هي بتنحسم لجهة الناس اللي عندهم التأثير الأكبر، فهن بيستعملوا هالوسائل، يعني معروفة أنه باللوبي أول شيء طريقتهم هي شخصية ويمكن منشان هيك ما بيشبهوا ابدا النقابات العماليه اللي بينزلوا على الطريق بيعملوا مظاهرات، اني ما راح تشوفيهم بحياتك عاملين
اكيد هيك. لا ما انهم مضطرين يعني
ابدا هيك. فهو بيلقط التليفون وبيحكي مع المسؤول او بيحكي مع الشيخ تبع مع السيناتور تبع بالكونغرس او كذا، ممكن يدعي على غدا على عشاء، يبعث له سياره يقول له هلا انت ونازل حتلاقي سياره تحت هيدا نص مليون دولار، لانهم بيكونوا بيان انفورمي بيان كونكتي، يعني عندهم ريزو كبير بيقدروا يعرفوا فيه كل واحد مزبوط اكيد هو وملفته وكذا، كل هيدول الاخبار عندهم ملفات عنهم، كل واحد بعيزوا من نفسي يعني إذا بدك يعني بيعرفوا كيف يتعاملوا
أكيد مع كل شخص، كل واحد عنده مفتاح معين بيستعملوا مفتاح لكل شخص
موجودة موجودة يعني
موجودة وين ما كان مش بس بأمريكا. من العوامل المشتركة أيضا دكتورة أنهم بينتموا بطريقة أو بأخرى للماسونية أو المتنورين. دكتورة الباشا، هل هناك برأيك قيادة عليا لهيك منظمات؟
أنا بدي يمكن أقول شغلة هون شوي حتصدميك، أنا ما كتير صراحة، يمكن لأني كوني كمان بعلم مادة اسمها السياسات العامة، ومن ضمن المادة يعني احنا بندرس كل هالجروب دانتري بنسميهم أو الجروب دوبريسيون يلي هن جماعات المصالح يلي عندها دور برسم السياسات العامة و اتخاذ القرار داخل الدول. فأنا ما يعني ما بقدر شوف علميا انه كله بدي اربطه بالماسونية، منا شغلة ضرورية لا. يمكن تكون هيك، بس انا برأيي يمكن يطلع حدا يقول لا انت ما معك حق، بس هني كمان لا، انا انه انا عندي اثبات على اللي عم بقوله لانه هيدا علمي وموثق، بينما هونيك ما في كتير اثبات على انه كلهم ماسونية. يعني نحنا خاصة
أكتر يعني نظريتنا صحيحة أكتر من النظرية نظرية المؤامرة،
لأنه نحن بالشرقيين بطبعنا منحب كل شيء مستير ومن
نظرية المؤامرة منحبها كتير،
من كتير منروح عليها، وكل شيء ما منقدر نلاقي له تفسير منعمله مستير، إنه هول الماسونية اللي ما بعرفهم هن من هن عم بحاولوا يسيطروا. أكيد في ناس عندها مصالح وهن أصحاب مصالح أكيد كبيرة بتحاول أكيد تسيطر على الاقتصاد العالمي أكيد، بس هو أشخاص موجودين يعني مش إنه ناس نحن
فلكية
عم نتخيلهم، يعني عرفتي كيف. فأنا بقناعتي إنه لا منهم مرتبطين بالماسونية، ولكن أكيد في جماعات مصالح عندهم أهداف إنهم يقدروا يعني يسيطروا على الكتل النقدية الكبيرة بالعالم، لأنه إنه حدا بيصر له يسيطر على اقتصاد العالم إنه بيقول ومش شخص واحد، يعني أكيد هن مجموعة أشخاص رأسماليين. وهيدي بس كمان إذا بتسمحي لي استطرد شوي تقول إنه هيدي وحدة من المخاطر اليوم يلي عم تواجه العالم، لأنه وقت اللي بتتركز الكتل النقدية بإيد مجموعة أقلية هالشي بده يؤدي لأزمة نقدية قد تكون تشبه أزمة اللي صارت أو الكراش اللي صار بال29.
نعم.
ابدا منه
شيء صحي.
منه
شيء صحي. يحكى دكتورة ايضا عن مجموعات تسعى الى التحكم بالقرارات العالمية الكبرى، ومنهم مجموعة بيلدنبرغ. بيجتمعوا اعضاء يلي كلهم من الشخصيات النافذة بسرية تامة كل سنة بجدول اعمال طي الكتمان، من اهم المنتسبين الى الملك خوان كارلوس الاول من اسبانيا. وباجتماع ألون سنة 2009 حضر رئيس الوزراء اليوناني ورئيس وزراء فنلندا والملكة صوفيا من اسبانيا وغيرهم. بيعتمدوا باجتماعاتهم على قاعدة تشاتم هاوس يلي بتعطي فرصة للمشاركين بالنقاش، ولكن هويتهم بتبقى سرية، وهيدا أكيد بشجع الكل يعطي رأيه بحرية تامة. وبترد صحيفة التايمز البريطانية على الاتهام الموجه إلى المنظمة بأن تسعى إلى السيطرة على العالم بالقول إن الشكوك التي تدور حول لقاء بيلدنبرغ سخيفة، إنه فقط تجمع للأثرياء والأقوياء. دكتورة منى الباشا، هل حضرتك مع مقولة أنه عندما يجتمع المال والنفوذ يطفو حكما الحكم والتحكم والسيطرة إن كانت خفية أو علنية؟
أكيد
أنه شو بيجتمعوا يعني الأثرياء والأقوياء لابدهم يجتمعوا مع بعضهم بمحل سري، حتى المواضيع اللي بيناقشوها هي طي الكتمان.
هلأ
ليش يعني الأسرياء والأقوياء؟
يعني صراحة اللي حضرتك سميتيهم كدول كان اليونان أو السويد أو إسبانيا أو كمان بعد سميتي دولة فنلندا.
فنلندا
يعني هن عمليا دول منن مؤثرين على الساحة الدولية. يعني أنا كنت باخد أكتر الموضوع بجدية لو حضرتك قلتي مثلا مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مع رئيس روسيا، الصين مثلا، هالعالم يلي هن فعلا عندن وزنن بالاقتصاد العالمي. يعني يمكن هن أكيد مجموعة أسرية، يمكن قد يكونوا أنه بيجتمعوا تيعملوا خدمات لبعض شخصيات تانية من دول كبيرة أو بيشتغلوا بوساطة لبعض القضايا. عرفتي كيف؟ أكتر ما أنه أجندتهم سرية وكذا، ما حنا أنه بيصير في منتديات اقتصادية مهم كتير بتضم كبار الاقتصاديين بالعالم، الشركات الكبرى، يعني مستوى بيل جيتس وانت طالع يعني هالقد كبيرة، يعني مثل مثلا المنتدى الاقتصادي اللي بيصير بسياتل واللي بيتباحثوا فيه بقضايا اقتصادية، بخطط، برؤى، باستراتيجيات،
ممكن كمان يحكوا عن حرب باردة أو ساخنة،
ما هني
أو
أكيد
بيوفر الأسلحة.
أكيد، لأنه نحنا وقت نحكي اقتصاد، ما نحن عم الاقتصاد والسياسة بيأثروا على بعضهم. وكمان هو عنده دوره برسم السياسات العامة بالدول. وبالتالي انه هون انا بشوف هيدول ربما الاجتماعات تبعيتهم على المستوى الدولي على مستوى التأثير إذا بدي أقول أكبر وأهم بكتير من
الجمعيات.
إيه بس لأنه حتى بريطانيا، يعني عم الجريدة اللي هي جريدة محترمة جدا ببريطانيا عم بتقول إنه هيدا الكلام منه كتير دقيق.
رح نكمل على المنظمات دكتورة، منحكي عن الماسونية. تأسست سنة 1717، عندهم ثلاث مستويات للمنتسبين، اجتماعاتهم أكيد سرية، وبيستخدموا أعضاء إشارات ومصافحات خاصة لحتى يعرفوا بعض.
صح.
بتضم الماسونية أعضاء نافذين، الكنيسة الكاثوليكية بتحرم على أتباع الانضمام لهم. منظمة الإليوميناتي معظم أعضاء كمان من النافذين بكل المجالات، ومعظم المنتسبين لهالجمعية هن من الملحدين، ويقال أنه من أبرز أهدافها الإطاحة بالأديان السماوية. دكتورة الباشا، غير المنظمات السرية، هل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وتحت شعار عدم المساءلة تقف سرا وراء العديد من الأحداث والأزمات بالعالم؟
حسب أنا ما يعني أنا صراحة بعتقد أنه يمكن عم بيوجهوا شوي اتهامات للجمعيات الغير
حكومية.
هلأ في
أصداء
أنه
الجمعيات الغير الحكومية عندها أجندات سرية. عندها نحن ما فينا ننكر هيدا الشيء، في محلات صحيحة
أجندات. لا أنا ملكي كيف بقراها. هلأ مثلا تنقول الأوكسفام اللي هي بتجي بتعمل مثلا بتقدم خدمات للمرأة أو كذا بلبنان. طبعا أنه هن بيجوا من خلفية وثقافة تختلف عن الخلفية والثقافة تبعيتنا نحن، ونظرتهم للمرأة مثلا، عم بعطي اكزام، تختلف عن نحن نظرتنا للمرأة. يعني هن راحوا بالمبدأ المساواة وحقوق المرأة كتير بعيد.
أكيد.
نحن بعدنا كتير مثلا مجتمع انه ذكوري، والمرأة انه عم بتحارب لتحصل على ابسط الحقوق تبعها. فهن ربما من خلال هالتقديمات اللي بيقدموها كمان هن عم بيعرفوا المجتمع اللبناني مثلا. على هالقيم تبعيتهم عم بيحاولوا انه ينشروا القيم. نحن لانه هالقيم ما بتناسبنا وبتختلف
بعيد شوي عن نظرتنا،
فبنعتبر انه هن عندهم اجندات سريه وانه عم بيقودوا المجتمع وعم بيقووا المراه على الرجل.
في منظمات دكتوره، هلا انا ما بدي خد بارتي عن المنظمات، في منظمات غير حكومية بتشتغل بطريقة خفية لناس نافذين بدهم بفيلد معين، مش ضروري حقوق المرأة. يعني عم بحكي عن شيء مثلا بيساعدوا لحتى يوصلوا لرؤية سياسية معينة مثلا. هذا الشيء بعيد؟ مش بعيد.
هلا في هيك وفي هيك اكيد يعني، بس قديش نسبتهم هيدول الاشخاص وقت اللي بدنا نحكي بهالمنطق هيدا؟
نعم.
بدنا طب هني شو مصلحتهم، شو بدهم يعملوا، وين بدهم يوصلوا؟ يعني بلد مثل لبنان مثلا، انه شو الشيء يلي بدهم يوصلوا له، شو الشيء يلي انه هن عم بيحاولوا انه يحققوه. عرفتي يمكن عم نحمل شوي الموضوع اكثر مما
بيحمل منظمه الصحه العالميه دكتوره.
شو
كلنا بنتذكر انه تاثرت كثير بكثير محلات بفتره كورونا.
بس ما تنسى انه كورونا اول شيء فاجأ الكل. كان حتى فيروس هن ما بيعرفوه منهم كتير أكيدين،
بس ما كان في تحذيرات من الأول، مات كتير ناس وبعد ما كان عندهم.
بس أنا برأيي اللي صار وقت رأيي الشخصي يعني نحن بنعرف أنه في كتير فيروسات ودراسات بتصير بلابوراتوارات ودروشاش بدول كبيرة، لأنه في سباق كمان بهيدا المجال بيناتهم، لأنه مش بس دولة كبيرة بالتسلح، مع هيدا كمان سلاح الفيروس.
أكيد.
بيستخدموه كسلاح. أكيد. بيولوجي، وكمان بيعملوا كمان بيطوروا تيشوفوا كيف بيقدروا يطوروا أدوية وإلى آخره. يعني في كمان بهيدا المجال في صراع. أنا بتحليلي أنه من حسب تركيبته للكورونا يلي هو بأساسه تبع الجريب ونزاد عليه بروتين يعني وكذا
شوية برمونية
هو أكيد أنه عمله
يعني
مزج
في مزج معين
بين الهيدا ستان فيروس أنه دو لابوراتوار كأتي كريه ولابوراتوار
مزبوط
فلت من اللابوراتوار ما بقى يعرفوا شو بدهم كيف بدهم يلموا. ومنظمة الصحة مش ضروري كونها منظمة ومع خبر بالرشارش اللي عم بتصير بكل دول العالم. أمريكا ما فيها رشارش على هيدول، بلا أكيد فيها رشارش، وعلى اليوم
مثل الصين ومثل كتير بلدان
ما عم نشوف روبويات النسوان
طلع مش من زمان كمان طلع فيروسات من مختبر وما نعرف عنه شيء
يعني هلأ.
بس هيدي المنظمة يعني منظمة الصحة العالمية تتحمل هيدا الاسم بدها تكون قد المسؤولية.
بس إذا ما وردوا له وما حطوها
بالجو ما فيها تعريف،
ما بتقدر هي تعريف. ما نحن أنه أوكي يعني ليكي بدي أقول لك أنه الأمم المتحدة وجودها بشكل عام هو أكيد مهم وأساسي لتحقيق نوع من الاستقرار على المستوى الدولي، لأنه إذا ما كان في عنا هالمرجعية ولو بالحد الأدنى يلي هي عم بتمثله كنا هلأ صرنا خايدين شي 300 حرب، لأنه الدول يعني بتحكمها مصالحها. وبعدين بدك تشوفي كل دولة كيف بتشوف المصالح تبعولها، مصالحها تدفع أنه تعمل حرب على الدول الأخرى أو تتمدد أو تكبر أو توسع تتوسع. وشفنا أوروبا يلي هي طبعا أقدم قارة بالعالم كيف كانوا عطول بحار الحروب وصراع دايم. هلأ بتحط نوع من الاستقرار بلزوموا، أكيد ما بتقدر لأنه في طبعا مسألة سيادة الدول، في أنه اللي هو في عليه بعد لهلأ كتير جدل أنه بتتعدى على السيادة، تنازل عن السيادة، كل هيدول القصص. المنظمات والوكالات الدولية يعني وجودها أفضل من عدم وجودها، ولكن إذا ما إجت الدول هي عطيتها بعض المعلومات أو حطوها بالأيدا أو
ما بتقدر تعرف،
ما بتقدر أنه
يعني
في سيادة الدولة بدأ ما قال اليوم إيران وعملية التفتيش على الهيدا بالوكاء أنه إذا إيران قالت أنا ما بدي خليهم يفوتوا ولو هني بحالة ما بيقدروا، في سيادة الدولة ما فيك ما تحترميها، وإلا ساعتها يعني بيصير
مباح، بيصير
شغل مباح، بيصير بشريعة الغاب أكتر.
دكتورة، أول بنحكي عن الحكومة الخفية هو الرئيس الأمريكي الأسبق تيودور روزفلت يلي حذر من هيمنة شبكات مالية على سياسة بلاده. هل فينا دكتورة نعطي مثل عن يلي كان بيقصده روزفلت مثل عائلة روستشايلد يلي متحكمة بأسعار الذهب من حول العالم، كما وأنه مسيطرة على الإعلام الأمريكي وبتملك معظم بنوك العالم؟ روستشايلد مثلا قال لا أوكي هيدي عائلة، بس هي حاكمة ومتحكمة
أكيد
بذهب، يعني تخيلي هلأ الذهب
أكيد والألماز
وبنوكة العالم.
كيف
يعني هن أهم من رؤساء جمهوريات
أكيد،
أهم من منظمات حكومية وغير حكومية. أهم بكتير. يعني قديش هالعيلة ممكن تأثر سياسيا
أكيد
وبتأثر
بالاقتصاد
العالمي أكيد.
بالبورصة العالمية. يعني اليوم وقت اللي منشوف بسيراليون برواندا والمجازر اللي صارت بأفريقيا, إذا بنرجع بالأساس الأساس تبع هالمجازر اللي صارت بين القبائل, هي بأساسها كانت حرب على مناجم الألماز يلي موجودة فيها.
نعم.
واللي كانت يعني شركات يلي بيملك قوة أسر, يعني لأنه
مثل روسشايد وغيرها.
نعم. هن عم يتصارعوا مين بده يسيطر على المناجم الألمازية اللي موجودة بهيدول الدول, وسلحوا هل القبائل
المنظمة
وقتلوا بعضهم, لا يعني وكانوا عشوا حيفنوا بعضهم, لبينما هن قدروا توصلوا لنوع من الكومبرومي بين
من الحلول بين بعضهم.
ايه اكيد. وهيدي منه خافة على
سر.
احد انه حتى يعني هناك بعض النظريات يلي بتعتبر انه الاتحاد السوفيتي.
نعم.
يعني من الاسباب يلي ادت الى انهياره هو وجود بعض العائلات اليهودية اللي كانت موجودة بروسيا واللي كان عندها كمان كان عندها دور ولو اقتصاد موجه, علما انه روسيا كان بوقتها عندهم كتل نقدية يشغلوها بالبورصة تيقدروا يغزوا الثورات بالعالم.
نعم.
فاللي كانوا يعني يساعدوهم بهيدول المهام كانت بعض الأسر بروسيا واللي هن بمعظمهم كانوا من أصول
يهودية.
فاليهود مش من هلأ, وهلأ بتعم تذكريني بشغلة كمان بحب أني أقولها. كل الناس بتسمع بحييم.
نعم.
حييم انه تيقولوا واحد بخيل. حييم هو كان يهودي وكان مسؤول عن بيت المال بالسلطنة العثمانية. وعكا كانت اكبر منطقة للصيرفة بالسلطنة اللي كانوا مسكين الصيرفة يعني يشتغلوا بالصرف
بالمال. هن اليهود
كانوا يهود
يعني. كل عمرهم اليهود هيك.
ايه.
محل ما بتروحي اصلا على حيالة بلد هن لقطين بطريقة يا كتير مفضوحة يا أقل شوي لقطين المال مثلهم مثل روستشايلد اللي هن
فأكيد يهودي. هن طالما بيتحكموا بالاقتصاد بسعر الألماز بسعر الذهب مش طبيعي يكون عندهم دور بالسياسات, يعني اللي برسم السياسات بالدول الكبيرة. هلا هن مش رح يتدخلوا بالتفاصيل بس بقضايا مهمة أو مصيرية, يعني مثل اللي نحن عم نعيشها اليوم.
نعم.
بالمنطقة عنا ممكن يكون عندهم رأي وكلمة بهيدا الموضوع.
دكتورة منى الباشا, كل المنظمات والجمعيات اللي حكينا عنها بسياق البرنامج, هل يكفي برأيك أنه تكون حاكمة ومتحكمة بالإعلام تتكون مسيطرة على الرأي العام وبالتالي يكون عندها نفوذ وسيطرة على حكام وحكومات العالم؟
هلا انه تكون متحكمه بالاعلام بعتقد انه كل اللي حكينا عنها شوي يمكن بيكون فيها شويه مبالغه
بس في بلدان يعني
ليكي.
في عنا الصين مثلا في عنا في
عنا الصين غير شيء. الصين هن بالاساس انه هي دوله معروفه انها من الدول الشيوعيه اللي بقيه باليوم بالعالم بعد ما انهار الاتحاد السوفيتي. الإعلام عندهم هو إعلام موجه. اللي بدي أقوله هو لما بيكون عنا حرية إعلام وعنا تعددية بمصادر الإعلام من الصعب جدا,
يعني ما في خوف أنه يكون في مصدر واحد يتحكم
ولا بيكون في أنه الإنسان بيقدر يقرأ يشوف يفكر بيسمع لبنان الحر بيسمع إذاعة النور
أكيد.
ما بعرف شو
بيسمع أربع كذا مصدر وهن بيقدروا يعرفوا.
طالما عندي أقدر أقرأ أكثر من جريدة, طالما بقدر فوت على جوجل بشوف جرايد عالمية الخبر هو ذاته أقرأ بعدة مطارع, ما في خوف على أنه يكون في حدا ممكن يسيطر على عقل الناس. السيطرة بتجي لما بيكون بس في عنا مصدر واحد
في حكم سياسة ديكتاتوري
للإعلام أكيد.
نعم.
فكل هول الجمعيات مع أنك قلت للديكتاتور كل هذه الجمعيات ومن ضمنهم حتى الدولة العميقة وغيرها كلهم هيدول اللي بيحاربهم هي الديمقراطية هي الحريات
حرية
الرأي ومشاركة الناس بالحياة السياسية. يعني بدي افترض تنحكي هيك شوي تيوري.
نعم.
بدي افترض انه نحنا في عنا ناس عم تدفع مصاري وبدهم يوصلوا حدا معين من هالجمعية من الماسونية او من الجمعية التنويريين او اكس او ايجريك او غيره. اذا ما كان عنا ديمقراطية هين كتير العملية, بيقدر رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء يحطوه مدير عام بوزارة الاقتصاد مثلا، يلي ربما عندها دور كبير بالهيدا. بس إذا كان عندنا ديمقراطية وعندنا مشاركة بالحياة السياسية، الناس رح تروح على الانتخاب، رح تختخب نواب، رح تراقب العمل الحكومة، رح تحاسب الحكومة، رح تنزل على الشارع تعمل مظاهرة، أو مثل ما هلأ عم بيصير القوات مثلا الوزراء القوات يلي طعنوا بالقرار تبع زيادة السعر، لو ما عنا حريات ما كنا
بنقدر نعمل.
وبالتالي باعتقادي انه ربما اللي بيسهل عمل هالجمعيات اذا كانوا فعلا هالقد، هلا طبعا في منهم مؤثرين مش عم بقول لا، ولكن اذا كانوا كلهم عندهم هيدا التأثير، عرفتي كيف؟ اذا ما في حريات هناك سهوله اكثر بالسيطره وبالعمل داخل المجتمع، بينما اذا في ديمقراطيه، اذا في حريات، بحس يعني انا طبعا اقول شبه اكيد لانه احنا ما فينا ناكد 100%، ولكن بعتقد انه راح يكون اذا ما في انه عندهم مجال هناك عده عقبات تحول دون تحقيق
تنفيذ مخططاتهم.
ايه بسهوله. ايه اكيد.
اخر سؤال دكتوره، بعصرنا الحديث يحكى عن هجمات سيبرانية كما والتجسس الالكتروني على الحكومات وتشويه الحقائق عبر الاعلام الرقمي، هل شركات التكنولوجيا الكبرى، لوبيات صناعة السلاح، لوبيات الطاقة، هم عن جد المسؤولين الحقيقيين من وراء الكواليس عن القرارات العالمية؟ لأنه هلأ يعني عم نحكي عن الأشياء إذا بديك اللي يحكى عنها، منظمات حكومية غير حكومية بتسيطر باجتماعات سرية، لكن نحن هلأ عم نعيش حالة هجمات سيبرانية، يوقف مطار، تتعطل شركة كهرباء، هيدا شيء كتير خطر على الحياة. هل هن يعني إذا بدك لوبيات معينة هن اللي بيشتغلوا هالهجمات السيبرانية؟
لا.
هل هجمات ضد دول أخرى؟
لا، هيدي
هجمات تجسسية. أوكي. كمان
هيدول الهجمات التجسسية وهيك ما عم بتغ أو شيء تصير بكل المناطق بالعالم، إنما عم بتصير أكتر بالمناطق اللي فيها نزاعات.
نعم.
أوكي. لأنه نحن اليوم عم نفوت بالشكل إذا يمكن سانكيام جينيراسيون دو لاغير، يعني الشكل الجديد للحرب. مزبوط. يلي هي الحرب الناعمة فينا نقول،
اللي
هي
الإلكترونية.
الجزء منا هو الإعلام، جزء منا الهجمات السيبرانية، الإلكترونيات إلى آخره. هذا جزء من الحرب، لأنه الحرب ما عادت بس بالمفهوم التقليدي تبعها أنه دبابة وعسكري وكذا، إنما هي أصبحت
تجسسية.
هاي جزء من الحرب،
بتوقف مصالح البلد.
بعدين كل اللي بنشوفهم التيك توك وهيدول اللي بيطلعوا، اللي حضرتك عم تقوليهم انه بيطلعوا بيشوهوا صورة الدول او كذا، او بيحكوا عن وزراء او ما بعرف شو، هيدي جزء من الحرب اللي تشن على الدول واللي بيقدروا يعملوها. هلا مين الاقوى بالتكنولوجيا هو يلي بيكون مسيطر اكثر، لكن هي جزء من الحرب، يعني مش ضروري يكون قصدي وراها شركات كبيرة أو كذا، لأنه اللي فعلا هن أنه بيكون لهم مصلحة هن الدول،
يعني وقتها بيكون في دولتين متنازعتين. صح. يعني أكيد بده يصير في مشاكل، يعني بده يصير في إذا بدك هاي الحرب الناعمة، وممكن تكون في حرب يعني ساخنة مش بس ناعمة.
بالوكالة يعني مثلا إذا بناخد أوكرانيا وروسيا،
حروب باردة.
عرفتي كيف؟
ولكن بالوكالة هن ما بدهم يحاربوا أوروبا، ما بدها تحارب روسيا.
بس كمان
ورطت أوكرانيا،
قديش طلع فيديوهات، قديش طلع كذا أول ما بلشت الحرب بين روسيا وأوكرانيا. عرفتي؟ لحتى وهي كانت جزء من الحرب. حتى اليوم مثلا الصين، أمريكا، نحن يمكن لأنه منا كتير إن بالموضوع، لكن هني كمان في كتير فيديوهات تطلع عنهم، حرب غزة هلأ.
مزبوط.
يلي طلعت هني وكمان هنو الإسرائيلية، يعني هيدي جزء من الحرب. نحن عم نشهد تحول بمفاهيم تقليدية كنا نعرفها بإطار العلاقات الدولية، بإطار العلوم السياسية، يعني عم نروح على مفاهيم جديدة، على ممارسات، على مظاهر جديدة ما كنا أنه قبل منعرفها. نعم. يعني عم نعيش هيدا عصر التحول اللي عم بيساعد فيه أكيد أنه نحن اليوم بعصر العولمة، الانتشار السريع لكل هالفيديوهات والقصص والأخبار اللي بتطلع وإلى آخره. نعم. تكنولوجيا يلي هي صارت كمان كتير سريعة. هلا بتذكر شغلة ريتا أنه مثلا المسيرات هي طلعت أنه بالصدفة، يعني كانوا عم يعملوا تدريب بالولايات المتحدة الأمريكية وعم بيحاولوا يلاقوا طريقة لحتى يخففوا من الضحايا إذا صار في حرب العسكر تبعون، وبذات الوقت أنه يكون عندهم إمكانية أنه يصيبوا الأهداف بشكل
دقيق أكتر.
فصاروا يطوروا
هالمسيرات
هالفكرة
اللي هني صاروا هلأ أساس بالحرب. بقى ما عاد في دبابة، صار في مسيرة.
وحتى اليوم يعني أنه بتشوفي أنه مثلا الحشرات يلي ممكن تستخدميها بالاغتيالات وكذا وهيك، يلي هي مثل الانترنت. يعني الانترنت لما طلع بالتسعين، ولو هيك معلش هي مش صغير، واسمه الويب يلي هو بالعربي بيقولوا له الموقع، شو بيقولوا له
موقع.
سو ما اسمه موقع، ما هو الويب مثل تبع العنكبوت، شبكة.
نعم.
العنكبوت.
نعم.
وهن بوقت كانوا بالحرب الباردة، وانه انا قريتها بمرجع الجيش الامريكاني كان عم بيفتش على طريقة حتى اذا صار في حرب نووية بينهم وبين الروس حتى ما يكشفوا باللاسلكي انه
الاتصالات
بيناتهم.
نعم.
وانه حتى ما يقدروا يعملوا لهم يفكوا الشفرة، لانه كل هيدا بيعرفوهم درسينهم. نعم. عندهم علم عنهم. فاخترعوا، كان اوكي في كمبيوتر، بس كان كمبيوتر يعني
بدائي
ايه، يعني قد هاي الاوضه هون.
نعم. نعم.
عرفتي مع الكارت بيرفوري.
مظبوط.
01
بقى عملوا هيدا الويب وهالخرايط المعينه.
طيب. ارقام توتي كودي، نحن كل اللي بنكتبه بالميل.
نعم.
اوكي كله كودي، كله ارقام، يعني 2 4 6 7 8 9 10 11 12 هيك كله كودي، يعني
تيوصل توصل الشفرة مثل ما لازم.
ولكن لما خلصت وكلف ملايين اكيد الدولارات، بس لما خلصت الحرب الباردة وهن هيدا فكروا انه خلينا نستفيد منه، انه يفولو كوميرسياليزي، ترد بالقليلة
جزء من حقه. وهيك صارت كل الناس عندها كمبيوترات وصارت
وهن
تكنولوجيا.
مشان هيك قادرين، لأنه هن مخترعين وبيعرفوا كيف بتشتغل سيستام الويب، هن
قادرين يعرفوا
بيتجسسوا على
كل العالم،
كل الكرة الأرضية. هاي أكبر جمعية سرية،
هيدي هي الجمعية السرية. هلأ نهينا البرنامج بشي مفيد، يعني هيدي هي شبكات التكنولوجيا، هي اللي تجسسية بامتياز إذا بدنا نقول. دكتورة لهون بتكون خلصت حلقتنا يلي كانت بعنوان بالخفاء يعملون. الدكتورة منى الباشا مديرة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية بالجامعة اللبنانية الفرع الثاني وأستاذة ومحاضرة بالكلية، شكرا لحضورك الكريم.
ميرسي لك.
بين الواقع ونظرية المؤامرة شي واحد مؤكد، هو أنه في تأثير قوي لكبار الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين، وبيبقى السؤال هل العالم يدار من خلال شبكة موحدة سرية أو عبر شبكة معقدة من المصالح المتشابكة والصراعات بين القوى العالمية. شكرا مارك البيطار على الإخراج الإذاعي.